بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء في تفسير هذه الآيات من سورة الحج، وهي الآيات ذات الرقم 32 إلى نهاية الآية 37. قال تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله جل وعلا، والمقصود بها هنا أعلام الدين، ومنها المناسك. فمن تعظيم حرمات الله جل وعلا أن تعظم هذه الشعائر، أن تعظم هذه الأركان، أركان الإسلام وفرائض الدين، تعظم بإقامتها خالصة لله تبارك وتعالى، أن تقام على وفق الكتاب والسنة، وكما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله. ومن هذه الشعائر السعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالسعي بين الصفا والمروة أحد أركان الحج وأحد أركان العمرة، وقد سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما لما أقبل على الصفا بعد أن فرغ من الطواف وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام. ذهب بعد ذلك إلى الصفا وقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وقف عليه الصلاة والسلام على الصفا مستقبلا الكعبة، رفع يديه الشريفتين عليه الصلاة والسلام داعيا ربه، متضرعا متوجها إليه. وهذا من شعائر الله عز وجل. ثم بعد ذلك انطلق عليه الصلاة والسلام إلى المروة، فلما كان في بطن الوادي أسرع في عدوه، حتى قال الراوي: حتى إن إزاره لا يدور عليه من سرعة عدوه عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ المروة صنع هناك مثل ما صنع على الصفا. فإذا السعي بين الصفا والمروة من تعظيم شعائر الله جل وعلا، من شعائر الله تبارك وتعالى. ويدخل في ذلك الهدايا والقرابين التي تكون للبيت، من أهدى قربانا معه إلى البيت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ساق معه من المدينة إلى مكة 100 من الإبل، وحج صلى الله عليه وسلم قارنا ولم يحل لأنه قد ساق الهدي. أما من لم يسق الهدي من أصحابه فإنه أمرهم أن يحلوا، أن بعد أن أتوا بعمرة أن يحلوا بعدها. ثم لما كان يوم التروية اليوم 8 من ذي الحجة لبوا بالحج. فعلى كل حال هذا داخل أيضا في شعائر الله تبارك وتعالى، وأنها تستسمن وتستحسن، سواء الإبل أو البقر أو الغنم، يهدي الإنسان سواء ما كان مرتبطا بحجه في القران أو في هدي التمتع أو في الأضاحي أو في غيرها. المسلم يحرص على أن تكون على أفضل حال وعلى أحسن صورة، يستسمنها ويستحسنها. على كل حال، شعائر الله جل وعلا هي فرائضه وعباداته، يجب أن تعظم وأن تجل وأن تكمل على أكمل ما يقدر عليه العبد، وقبل ذلك وبعده أن تكون خالصة لله عز وجل. ولا شك أيها الإخوة أن تعظيم شعائر الله عز وجل لا يكون إلا من قلب بلغ في التقوى ذراها، كما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان، يقول إن شعائر الله جل وعلا تعظيما وإجلالا وتكميلا يدل على تحقيق مقام التقوى في أعلى المنازل، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله عز وجل. والكلام ليس خاصا بالحج، بل في حياة المسلم عموما، تعظيم شعائر الله، أوامر الله، فرائض الله يجب أن يؤديها المسلم وهو يستشعر عظمة الله، أنها عبادة وقربة، أنه يستن فيها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون خالصة لله عز وجل، هذا هو المقصود. متى كان كذلك فإنه يترقى ويصعد في منازل التقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم قال جل وعلا: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. الضمير في قوله لكم فيها يعني في الهدايا، يعني ما يساق من الهدي من منزل الإنسان يسوقه معه إلى الحرم. لكم فيها، الضمير هنا يعود إلى الهدايا. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، يعني هذه الهدايا المسوقة من البدن ومن الغنم ومن البقر، والغالب أنها الكثير أنها تكون من البدن يعني من الإبل، ينتفع بها سواء بالركوب، يعني ينتفع بها أصحابها. لكم فيها منافع للركوب والحلب، أيضا تحلب النوق، تحلب ويستفاد من حليبها فيما لا يضرها. فإذا يعني هذا هو المقصود، أنه لو أهدى إنسان إبلا أو غنما إلى بيت الله الحرام وساقها معه، لا نقول حرام عليك لا تركب الإبل، لا تحلب من النوق أو من الضأن، لا تحلب، بل يستفيد منها. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، معنى مسمى يعني مقدر ومؤقت، وهو ذبحها إذا وصلت محلها وهو البيت العتيق. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. والمقصود بالبيت العتيق هنا هو الحرم، وليس المقصود الكعبة فقط، لا، الحرم كله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نحر ما تيسر له من البدن من الإبل التي ساقها من المدينة، قال عليه الصلاة والسلام: نحرتها هنا، ومنى كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر. فالحمد لله، هذا من التوسعة ومن التيسير أن الإنسان يذبحها في منى. لا نقول في المكان الذي ذبح فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، هذا فيه مشقة، وأيضا حتى الآن لا يعرف على وجه التحديد. فالحمد لله، يقول عليه الصلاة والسلام: نحرتها هنا، ومنى كلها منحر، أي مكان في منى فإنه ينحر في هذه الهدايا، سواء هدايا من حج قارنا أو هدي التمتع أو من أراد أن يضحي. على كل حال، الأضحية بابها واسع وشامل في كل مكان، لكن المقصود هنا الهدايا التي تساق إلى البيت، وأيضا هدي التمتع. قال عليه الصلاة والسلام: وفجاج مكة طريق ومنحر، يعني أيضا مكة، إذا مكة ومنى كلها يذبح فيها، ثم محلها إلى البيت العتيق. فبعد ذلك إذا ذبحت يأكلون منها ويهدون ويطعمون البائس الفقير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكل من هديه عليه الصلاة والسلام، أمر أن يقطع من كل شيء قطعة لحم وطبخت، وأكل منها ما تيسر له عليه الصلاة والسلام، وأهدى للناس، والناس تأكل، والفقراء يأتون، والمحاويج والمساكين، والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية كان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، ذكر هذا عند قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة، فهو الذي كان يقوم آخر الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان، وأيضا كان كثير النحر، الآن ساق 100 من الإبل، ما هي واحدة ولا ثنتين ولا 100، وهذا كله قربة وعبادة لله عز وجل، والذبح من العبادات التي يتقرب بها المسلم لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي، النسك والذبيحة، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم قال تبارك وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. معنى هذه الآية تفسيرها أي لكل أمة من الأمم السالفة جعلنا من سكن، يعني لكل أمة من سبقنا أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم مناسك عبادات وكلها منطلقة من التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، تحقيق التوحيد لله عز وجل والحذر من الشرك، فالذبح والمناسك هذه كلها لله تبارك وتعالى عبادة خالصة لله عز وجل. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، يعني أن المقصود المسارعة إلى الخير وإقامة ذكر الله عز وجل والقيام بشكره، كما قال سبحانه ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فشرائع الأنبياء وإن اختلفت في التفاصيل ولكنها متفقة في الأصل العظيم وهو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبودية، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهو أوليه يعني متفقون على التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبودية وترك الشرك، ولذلك قال جل وعلا فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أي انقادوا واستسلموا له لا لغيره، فإن الإسلام له طريق إلى الوصول إلى دار السلام، الإسلام لله عز وجل وتحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى هو الموصل إلى الجنة، وهذا الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسل جميعا هي إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك، ولذلك قال هنا جل وعلا فإلهكم إله واحد، نعم هذا هو الأصل العظيم الذي خلق الله له الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فله أسلموا يعني انقادوا واستسلموا له جل وعلا لا لغيره. ثم قال جل وعلا وبشر المخبتين، بما يبشرهم، هنا محذوف المتعلق، وهذا من البلاغة والفصاحة، وكلام الله جل وعلا في قمة البلاغة والفصاحة، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، حذف يبشر بخيري الدنيا والآخرة، كل خير في الدنيا والآخرة هذا يبشر به المخبتون، قال جل وعلا وبشر المخبتين. طيب من هو المخبت؟ المخبت كما قال أهل الغريب غريب القرآن قالوا هو الخاضع لربه المستسلم لأمره المتواضع لعباده، والله جل وعلا ذكر صفاتهم بعد ذلك، لكن المقصود أن المخبت، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، المخبت هو الخاضع لله عز وجل المستسلم لأمره سبحانه وتعالى المتواضع للعباد لا يتكبر ولا يأنف عليه. وجاء في سيرة الربيع بن خثيم وهو من أئمة التابعين ومن ساداتهم ومن كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، قال الربيع: كان ابن مسعود إذا رآني قال: والله يا ربيع، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما وإذا رأيتك تذكرت قول الله عز وجل: وبشر المخبتين. فهذا يدل على أن يعني على أن هذا على أن هذا فضل عظيم وتحقيق مبارك لما كان يصنعه الربيع بن خثيم، حقق هذه الصفات التي ستأتينا بعدها. ولذلك يقول ابن مسعود: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. جاء في بعض الروايات قال: فبكى، يعني بكى الربيع، لأن هذا يعني تزكية وشرف عظيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رآه لأحبه. طيب، بما استحق ذلك؟ قال: وما رأيتك إلا تذكرت المخبتين. الله جل وعلا هنا ذكر من أوصافهم أربع أوصاف، ونسأل الله أن يعيننا على تحقيقها لنكون من المخبتين الذين لهم البشارة. قال جل وعلا: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أول أوصافهم أنهم تجل قلوبهم إذا ذكر الله عز وجل. الله أكبر. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خوفا وتعظيما فتركوا المحرمات وأقبلوا على الطاعات لخوفهم ووجلهم من الله وحده. وقد سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن هذه الآية وعن غيرها التي فيها الوجل، فقال: هو الرجل إذا هم بالمعصية قيل له: يا فلان اتق الله كف ووجل. يعني إذا ذكر بالله عز وجل، خوف بالله، يترك المعصية، يترك ما حرم الله خوفا من الله ووجلا من الله وحده، بل حتى في جانب الفرائض، يعني ما هو لازم أن يكون في جانب المعاصي، حتى في جانب الفرائض. إذا قيل: يا فلان هداك الله، لماذا لا تصلي مع الجماعة في المسجد؟ يا أخي، لماذا لا تصل أرحامك؟ لماذا لا تقوم بالواجب كما طلب منك؟ يعني يتقي الله ويجل قلبه ويخاف الله. هذا هو الوصف الأول. الوصف الثاني قال: والصابرين على ما أصابهم، أي ما يصيب العبد من البأساء والضراء وأنواع الأذى والأمراض وغير ذلك، فهم لا يتسخطون على قدر الله ولا يعترضون، وإنما يصبرون ويحتسبون، يصبرون ابتغاء وجه الله عز وجل، ويحتسبون الثواب ويترقبون الأجر من الله تبارك وتعالى. والصابرين على ما أصابهم، يعني هذا ما على كل ما يصيب، ليست الإصابة بشيء محدد أو معين، بل هو عام. قال: والمقيم الصلاة، هذا هو الوصف الثالث، أي جعلوها قائمة مستقيمة كاملة بأن أدوا اللازم فيها والمستحب. ويعني يقول بعض المفسرين إن دائما يأتي في القرآن أقام، وهنا المقيم، ما يأتي أداء والمؤدي. لماذا تختار كلمة لفظة الإقامة؟ قالوا: لأن الإقامة تدل على إقامتها على الوجه اللائق، على الوجه الذي ينبغي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. تصلى في أوقاتها بالقيام بأركانها وواجباتها ومستحباتها، والاستعداد بالقيام بشروطها أيضا، كل هذا داخل في لفظ الإقامة. قال هنا: والمقيم الصلاة، هذا هو الوصف الثالث. الوصف الرابع قال جل وعلا: ومما رزقناهم ينفقون. من هنا للتبعيض، مما يعني ما هو كل شيء ينفقونه، لا، من بعض بعض مما رزقناهم. شوف الرزق من الله سبحانه وتعالى وليس منك. فإذا أنت عندما تنفق تنفق من مال الله، كما جاء في الحديث يقول ابن آدم مالي مالي، وإنما المال مال الله والعيال عيال الله. وفي الحديث الصحيح يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنفق عليك. فإذا تأمل يا أخي، ثم الرزق مضاف إلى ضمير ناء وهو ضمير العظمة العائد إلى الله جل وعلا. فالرزق من الله والفضل من الله، وأنت يا عبد الله مستخلف في هذا المال، ماذا تصنع فيه؟ ومما رزقناهم ينفقون. والنفقة هنا كما قال المفسرون تشمل النفقات الواجبة هذه في البداية كالزكاة والكفارة، والنفقة على النفس وعلى الأهل من الوالدين والزوجة والأولاد، كذلك تشمل النفقات المستحبة كالصدقات بجميع وجوهها على يعني الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وكل من له حاجة فإنك تعطيه. ومما رزقناهم ينفقون. فهذه أربعة أوصاف ذكر الله عز وجل في يعني بيان من هم المخبتون، وبشر المخبتين، لهم أربعة أوصاف، نسأل الله أن يعيننا على تحقيقها. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال جل وعلا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ذكر الله جل وعلا هنا نوعا وقسما من أقسام شعائره ونوعا من أنواع أعلام دينه، وهو هذه البدن الإبل التي تساق. وقيل إنه يدخل في البدن هنا البقر، ولكن على كل حال هو البدن إذا أطلقت معروف في لغة العرب وهي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم أن هذا خاص بالإبل. ومع ذلك نحن نقول الإنسان فيما يهديه لبيت الله الحرام سواء الإبل أو حتى لو ما هو من باب الإهداء، من باب أنه هدي التمتع أو هدي القران مثلا أو في الأضاحي على وجه العموم، هذا عاد ليس مرتبطا بالحج لمن حج وإنما للمسلمين عموما، أنه يعني يحرص عليها ويستسمنها ويستحسنها، يعني يجب أن يحرص على أن لا يبحث عن الهزيلة والضعيفة، لا، وإنما يبحث عن السمينة يستحسنها ويهيئها. وقد كان الناس إلى زمن قريب يشترون الأضاحي، والذين مثلا عندهم هدي تمتع أو قران يتفقون مع أصحاب الغنم هناك في مكة يعني قبل مدة يستسمنونها ويعلفونها ويرتبونها حتى إذا جاء يوم العيد ذبحوها لله تبارك وتعالى. على كل حال الله جل وعلا هنا قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. نعم، هذه سواء التي أهديت أو الأضاحي للحجاج ولغير الحجاج، هذه فيها خير، الأكل، الصدقة، الانتفاع، الثواب، ابتغاء الثواب، ابتغاء الأجر من الله عز وجل، من يأتي ويأكل منها من الفقراء والمساكين أو من يهدى له من الأصحاب والإخوة والزملاء، يعني الحمد لله فيها توسعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال جل وعلا فاذكروا اسم الله عليها، عليها يعني عند ذبحها بأن يقول بسم الله، لابد من التسمية وهي تجب، التسمية واجبة ولا تسقط إلا نسيانا أو إنسان ارتبك وهو عند الذبح سواء هدي تمتع أو قران أو في الأضاحي عموما يعني أو في غيرها أصلا في الذبح عموما، لو إنسان نسي أو في حال العجلة وها والسكين وفلان ابتعد اقترب ذبحها ولم يسمي أو نحرها ولم يسمي، نقول إنها حلال ولا حرج في ذلك ما دام أنه سيقولها ولكنه نسيها أو من باب العجلة ما قالها فلا حرج عليه، لكن ما في شك لا بد أن يذكر اسم الله عليها، فاذكر اسم الله عليها. صواف، صواف يعني قائمة، وهذا في حق الإبل أنها تقام على قوائمها الأربع ثم تعقل يدها اليسرى ثم تنحر في الرقبة في آخر رقبة، هكذا الإبل تنحر. أما البقر والغنم فإنها تضجع على الأيمن الجنب الأيمن وتذبح ذبحا، أما الإبل فإنها تنحر نحرا. صواف يعني صواف يعني قائمة تقام على قوائمها الأربع ثم تعقد يدها اليسرى ثم تنحر. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وجبت يعني سقطت على الأرض لأن الإبل قائمة، وإذا نحرت في آخر الرقبة يعني في رقبتها فإنها ستسقط خلاص. يعني فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها على الأرض فكلوا منها، يعني لا شيء يبدأ عاد الجزار يعني يسلخ الجلد ويهيئ اللحم ويرتبه فكلوا منها. فهذا خطاب للمهدي الذي أهداها، سواء كما قلنا في هدي التمتع والقران أو حتى في عمر الأضحية، نعم يأكل منها، يجوز له أن يأكل من هديه، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه من الإبل، تلك الإبل التي ساقها 100 من الإبل من المدينة إلى مكة. قال جل وعلا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع والمعتر اختلف المفسرون في المراد بهاتين الكلمتين، قالوا يعني والأقوال فيها كثيرة، ولكن لعل الأقرب وهو المشهور في كتب التفسير أن القانع هو الفقير الذي لا يسأل تقنعا وتعففا، يعني بعض الفقراء لا يسأل لكنه فقير ومحتاج بس أنه ما يسأل، فهذا يعطى منه. قال جل وعلا والمعتر، قالوا المعتر هو الذي يسأل، إذن القانع هو الذي لا يسأل، كلاهما فقراء لكن القانع فقير يسأل، والمعتر قالوا القانع فقير لا يسأل والمعتر فقير يسأل. معتر قال هو الذي يعترض، يعني يمر على الناس ويقول ها يعني أنا محتاج لو أعطيتوني، أنا عندي أسرة أنا عندي عائلة فقيرة أو نحو ذلك. لا، على كل حال كل منهما له حق، سواء الفقير الذي لم يسأل وهو القانع أو الفقير الذي سأل وهو المعتر، يعطى هذا ويعطى هذا وكل له حق فيها. قال جل وعلا كذلك سخرناها لكم أي هذه البدن لعلكم تشكرون، يعني لعلكم تقومون بشكر الله سبحانه وتعالى على تسخيرها، وأن الله جل وعلا ذللها لنا وإلا لم يكن لنا بها طاقة. وسعرفون الإبل صعبة يعني كيف، ومع ذلك سبحان الله يأتي الطفل الصغير الولد الصغير ويقوده، تمشي معه تمشي مع الناس ترتحل معهم، كل هذا من رحمة الله جل وعلا بنا وإحسانه إلينا، كل هذا من رحمة الله جل وعلا بنا وإحسانه إلينا، أنها يعني تكون مع الناس ويستفيدون منها. ولولا تسخيره جل وعلا لها ولولا تسخيرها لنا لما استفدنا منها ولم يكن لنا بها طاقة، لكن من رحمة الله وإحسانه أنه سخرها لنا. نعم قد يعني الإبل قد يكون فيها غلظة وجفوة وفيها حقد كما قيل أحقد من جمل، ويعني خاصة الفحول منها يكون فيها شدة وعنف وكذا، لكن يعني هذه حالات فردية، لكن العموم هي مسخرة ومهيئة ومذللة، وذللناها لكم، الله ذللها الله سخرها لنا، كل هذا من رحمته جل وعلا وإحسانه بعباده. بقي لنا الآية الأخيرة وهي ذات الرقم 37، قال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. في هذه الآية بين جل وعلا المقصود من الذبح، ليس المقصود هو الذبح فقط وإراقة الدماء، لا، وإنما المقصود تحقيق التوحيد لله جل وعلا، تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى، النية الصالحة لله عز وجل. ولذلك نحن قلنا إن الذبح والنحر هذه عبادة خاصة لله عز وجل، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك معه. من يذبح الآن للجن والشياطين، أو يذبح للسحرة والمشعوذين، أو يذبح لأصحاب القبور وعلى عتبات الأضرحة، هذا كله شرك مع الله عز وجل. لعن الله من ذبح لغير الله كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا الله جل وعلا قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، الغني عن عباده، لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصي، فهو الغني الحميد جل وعلا، وإنما يناله التقوى، الإخلاص لله عز وجل، احتساب الأجر عنده سبحانه. ولذلك قال جل وعلا: ولكن يناله التقوى منكم. ولا شك كما قال بعض المفسرين أن في هذا كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله فيه حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة، وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور الذي لا لب فيه والجسد الذي لا روح فيه. وهذا كلام جميل صحيح. يعني إنسان، بعض الناس يعني إذا جاء مثلا الهدي أو الأضاحي يعني كان شيء عادة، شيء معتاد عليه ويهله، لا، هذا غلط. يجب تستشعر أن هذه عبادة وأن هذه قربة إلى الله عز وجل، وأنك يجب أن تخلص فيها لله، وأن تسمي الله عليها، وأن تكبره وأن تحمده سبحانه وتعالى أن يسر لك هذا الأمر وهداك ووفقك له. ثم يقول الشيخ أنه لا يكون مجرد رياء وسمعة أمام الناس، وأيضا لابد أن يكون هذا في سائر العبادات، ما هو بس مجرد في يعني الذبح فقط، لا، في سائر العبادات. يقول لابد أن يقترن بها الإخلاص تقوى الله عز وجل، وإلا كما قال كانت كالقشور الذي لا لب فيه والجسد الذي لا روح فيه. ثم قال سبحانه: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله، يعني هذا التسخير وهذا التيسير، لتكبروا الله يعني تعظموه وتجلوه، على ما هداكم، أي مقابل هدايته إياكم، فإنه يستحق أكمل الثناء وأجل الحمد وأعلى التعظيم. فهذا التسخير وهذه التهيئة وهذا التذليل هو لتكبير الله، لتعظيم الله، لإجلال الله، لحمد الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك التكبير: لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الإحسان هنا ولا شك يشمل النوعين: الإحسان بعبادة الله عز وجل، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا هو النوع الأول، هذا هو الإحسان الأول، الإحسان وهو أعلى مراتب الدين. النوع الثاني الإحسان لعباد الله بجميع وجوه الإحسان، من النفع المالي أو العلمي أو الجاه أو النصيحة أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة، كل هذا من الإحسان، هذا من الإحسان لعباد الله. وهذا هؤلاء المحسنون جاء الحديث عنهم في القرآن في مواضع كثيرة جدا. هؤلاء المحسنون لهم البشارة من الله عز وجل، بسعادة الدنيا والآخرة، وأن الله جل وعلا سيحسن إليهم كما أحسنوا في عبادته ولعباده، يعني كما أحسنوا في العبادة وهذا أعلى مراتب الدين، وأيضا كما أحسنوا لعباد الله بالنفع المالي والتعليم والنصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، السعي في قضاء حوائج الناس، كل هذا داخل في الإحسان. والله جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولدينا مزيد، هذه الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تلقى هذا الصحابة وفسروها بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فالمسلم يحرص أن يكون من أهل الإحسان ومن أهل الخير، ويعني يحقق مرتبة الإحسان وهي أعلى مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو أعلى مراتب الدين. وبشر الناس. النوع الثاني الإحسان لعباد الله عز وجل بجميع أنواع الإحسان. يعني شوفوا هنا أيها الإخوة، يعني الله قال وبشر المحسنين، ما جاء مثلا المحسنين بكذا وكذا في زمن كذا في حال كذا، لا، وإنما المجال مفتوح، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن دين الإسلامي أبوابه مفتوحة وشريعته واسعة، تستوعب كل عمل صالح وكل عمل طيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، وقال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة، وقال عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فالحمد لله أن يعني مجالات العمل الصالح في ديننا عظيمة، ومجالات النفقة مثلا واسعة، وكلها خير. المهم أن الإنسان يبادر ويعمل، ولا يكون حظه من سماع تفسير هذه الآيات الكريمات، مجرد السماع فقط وأنه يعرف التفسير، نعم هذه مرتبة مهمة، ولكن لا بد بعد ذلك من العمل والإنقياد، وأن تري الله من نفسك خيرا، فوالله لا تنفع إلا نفسك ولا تضر إلا نفسك. قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فالمسلم يحرص ويجتهد بعد سماع تفسير هذه الآيات الكريمات، يجتهد في العمل الصالح وفيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى، وأيضا أن يفقه مقاصد الدين، مقاصد القرآن الكريم، مقاصد الأحكام الشرعية. يعني فالمسألة لها مقاصد، هذه الأحكام ولها غايات ولها أسرار، كيف تعرف هذا؟ تعرفه عندما تنظر وتقرأ في كتب التفسير، تطلع في تفسير هذه الآيات الكريمات وفي غيرها أيضا. فنحن والله الحمد الآن وقفنا وقوفا يسيرا، وتكلمت بما تيسر ولله الحمد في تفسير هذه الآيات، من الآية 32 إلى الآية 37 في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إلى قول الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين، أسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، أن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.